بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الأول من هذا الإصدار، دروس في الصحيح من الباعث الحثيث لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وذلك ضمن سلسلة الدروس العلمية التي تقدمها لكم دار ابن القيم. والآن مع مادة هذا الإصدار.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى لما امتن على الناس بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابه المبارك، من هنا بدأت مسألة النقل، نقل الكلام. فقام الصحابة رضوان الله عليهم بهذه المهمة خير قيام، فكانوا إذا سمعوا آية من القرآن انقلبوا إلى أهليهم يتلون عليهم ما نزل من الوحي. فإذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى من معاني هذه الآيات، أو ذكر حكما، انقلب هؤلاء أيضا بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهليهم. كانوا أمناء على دين الله عز وجل، فلم يحرفوا ولم يبدلوا، وكانوا أصحاب لغة، فلم ينقلوا الكلام نقلا محرفا أيضا كما يحدث لنا مثلا في هذا الزمان. مع ضعف اللغة قد ينقل المرء عكس ما يريد لعجمته، لم يكن الصحابة كذلك. فظفر النقل بهذه العناية في القرن الأول مع الصدق والأمانة. فلما تطاول الزمان، وقد كتب الله عز وجل على هذه الأمة أن تختلف وتفترق وأن تتجارى بها الأهواء، بدأ نجم الكذب في الظهور في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، وفي بداية خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما افترقت الأمة، وأول فرقة ظهرت هي الخوارج، ثم ظهرت بعد ذلك فرق أخرى مثل القدرية الذين ظهروا في آخر عهد الصحابة كما رواه مسلم في أول صحيحه. لما بدأ الكذب، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كنا نسأل عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فقلنا سموا لنا رجالكم. ما كانوا يسألون للأمانة والضبط، فلما وقعت الفتنة وهان هذا الدين على بعض الناس وبدأوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا سموا لنا رجالكم. هذه كانت بداية علم الحديث، العلم الذي انفردت به هذه الأمة ولم يعرف في أمة من الأمم أبدا، حتى قال أحقد الناس في سنوات السالفات وهو المستشرق مرجوليوس، قال: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، الأناجيل في انقطاع في أسانيد الأناجيل يصل إلى 300 عام، ومع ذلك يعدونها صحيح ويحتجون بها. وفي ديننا
أن الراوي الثقة لو غفل لحظة يرد حديثه الذي غفل فيه، بل قد ترد روايات أخرى بسبب غفلته لو جرب عليه لحظة، وجرب عليه وهم يرد حديثه ويقدح فيه، وإذا خالفه غيره يرد أيضا، وهكذا بالضوابط التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل. لكن بدأ التفتيش عن الإسناد وعن الرجال في أواخر الفتنة، واشتد الأمر جدا لما بلغت الغفلة ببعضهم أنه يتقرب إلى الله بالكذب، كما ذكروا ذلك عن نوح بن أبي مريم الذي كان يلقب بنوح الجامع، وكان رجلا جماعا للعلم طلابة له، إلا أنه ابتلي بالكذب. قال ابن حبان رحمه الله في ترجمته: جمع كل شيء إلا الصدق. فهذا الرجل افترى الأحاديث التي تحض على تلاوة بعض الآيات أو تلاوة بعض السور اللي هي الأحاديث المسمى بأحاديث فضائل القرآن، وجمع كل هذا الكذب الزمخشري في تفسيره، وأبو السعود أيضا في تفسيره، وجمع طرفا عظيما منها الخازن أيضا الذين لم يكونوا يفرقون بين الصحيح والضعيف. فتجد مثلا بعد كل سورة في تفسير أبو السعود حديثا في فضل هذه السورة، مثلا سورة الماعون يقول لك: من قرأ سورة الماعون غفر الله له إن كان للدين مؤدية، وهكذا في كل سورة. هو الذي افترى هذا وكذبه، فلما سئل عن ذلك اعترف ولم ينكر أنه كذب هذا، لكنه تعلل فقال: لما رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق عن القرآن وضعت هذه حسبة لله. وضعت هذه حسبة لله، يعني يكذب ويرى التقرب إلى الله عز وجل بهذا الكذب. ورجل واحد وضع على النبي عليه الصلاة والسلام 4000 حديث، كان المؤمنون يقومون بالليل وهو يقوم بالليل أيضا، لكن ليكذب ويؤلف. هذا الرجل هو عبد الكريم بن أبي العوجاء، لما فطن له الحاكم ووشى به العلماء إليه فاعتقله وأخذه، فلما هم أن يضرب عنقه قال هذا المغبون الخاسر: كيف وقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام؟ فقال له: كيف أنت بابن المبارك وابن علية وفلان وفلان يتخللانها واحدة واحدة فيخرجونها، وأربعة وضعوا 12000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل واحد تبرع بوضع 3000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نسبت إليه قولا لم يقله فقد ألزمت ملايين المسلمين بهذا الحديث، وهذا فيه من الجريمة والعقوق لهذه الأمة ما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن أعظم المسلمين جرما، يعني في المسلمين، من سأل عن مسألة فحرمت لأجل مسألته، فكيف بمن كذب؟ كان الأمر حلالا فتنطع واحد وجعل يسأل، كما قال الأقرع بن حابس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال: أكل عام أكل عام أكل عام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه في كل هذا، فلما أكثر عليه أفي كل عام قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فرجل تنطع وشدد فحرم الله عز وجل شيئا كان مباحا بسبب مسألته، هذا مجرم في حق كل مسلم يأتي إلى قيام الساعة، لأنه حرمه هذا الخير الذي كان موجودا، فكيف بمن كذب وبدل؟ فمن هنا أول ما وقعت الفتنة وبدأوا يكذبوا، لأن الخوارج لم يكن فيهم كذب، هي أصدق الفرق المبتدعة حديثا ولهجة، لأنهم كانوا يعدون الكذب كفرا وخروجا من الملة، فلم يكن يتصور واحد منهم أن يخرج من الملة، وهم الذين غلوا في تكفير الصحابة. لذلك حديث الخوارج أسلم الأحاديث بالنسبة أهل البدع، لأنهم لم يكونوا يكذبون. بدأ نجم الكذب يظهر جدا مع بزوغ فجر الشيعة، وكما تعلمون التقية عند هؤلاء دين، وينقلون عن جعفر الصادق يقول: التقية ديني ودين آبائي. فبدأ نجم الكذب والفضائل، باب الفضائل باب واسع جدا في وضع فضائل آل البيت والغلو في آل البيت والغلو في علي بن أبي طالب، وضعوا أحاديث كثيرة جدا، فصعبت المهمة جدا على علماء الأمة، وبدأوا يفتشون عن الصحيح والضعيف. فإذا روى رجل حديثا كانوا يعلمون من هو، أهو صادق أم لا، فيقبلون من حديثه إذا كان صادقا، ويردون حديثه إذا كان كاذبا. دخلت أهواء أخرى ساعدت على انتشار الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو التقرب إلى الحكام. فمرة دخل غياث بن إبراهيم على المهدي، فالمهدي كان يحب اللعب بالحمام، فأول ما دخل قالوا له: حدث أمير المؤمنين بحديث في الحمام. يعني مثلا لو بيلعب ملاكمة مثلا، أو يلعب مصارعة، أو بيلعب أي لعب، يقول له: ابحث عن حديث لأمير المؤمنين، حدث أمير المؤمنين بحديث في الحمام. فقال: حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. هو الحديث الصحيح لا سبق إلا في ثلاث، فهو لغى كلمة ثلاث لأنه هيزود شيء رابع، لا سبق، والسبق هو الجائزة، لا سبق إلا في ثلاث: خف يعني سبق الجمال والبهران، أو نصل هو الرماية، أو حافر هو الخيل، فزود أو جناح. فالمهم أعطاه 10,000 درهم. بعدما أخذ الصرة وانصرف قال المهدي: أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله. طب لما وقف كذاب لماذا أعطيته المال؟ وأمر بذبح الحمام، وهذا ورع بارد، لأنه كان ينبغي أن يذبح الكاذب لا يذبح الحمام، ما ذنب الحمام؟ وأمر بذبح الحمام. كان ينبغي أن يؤدب هذا الكاذب، لا سيما وقد علمت أنه كذب وأنه افترى على النبي عليه الصلاة والسلام. وانتشر الكذب أيضا بظهور فرقة ما زلنا نعاني منها حتى الآن، وهي فرقة القصاص. هؤلاء أكثر الناس كذبا لأخذ ما عند العوام من الأموال، حتى قيل لشعبة ابن الحجاج رحمة الله عليه: لماذا لا تحدثون القصاص؟ قال: يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. هو بيزود بقى السيناريو والأكشن والكلام ده وكله بيزوده عشان يعمل الحبكة، بحيث ان الرجل المستمع يفضل مبرق كده وفاتح عينه، ليه؟ اللي مش عارف الخطوة القادمة ماذا سيفعل فيه البطل، بطل القصة. فبيحكي احد العلماء وهو الشعبي يقول، وقال له الأمير الخليفة: حدثني يا عامر بأعجب شيء مر بك. قال: دخلت البصرة في احد مساجدها اصلي، فسمعت رجلا قاصا يقول: إن الله خلق صورين في كل صور نفختان. قال: فعجلت صلاتي، ثم قلت له: أيها الشيخ اتق الله، إنما هو صور واحد ونفختان. قال: ترد علي يا ابن كذا وكذا، وسب أمة. قال ثم، والنعل طبعا يبدو كان لصوص الأحذية موجودين برضو من زمان، فكان وضع النعل بتاعه تحت رجله، فأخذ النعل وقذف الشعبية بها. قال: فتتابع الناس بنعالهم، كله بيضرب بالنعل. قال: فما تركوني حتى قلت لهم: إن الله خلق 70 صورا في كل صور نفختان. قال فاستلقى الأمير على قفاه من الضحك من الله. هذا رجل قاص ما يتحرر الصدق ولا هو هذا رجل يؤلف قصة بحيث أنها تبهر العوام، ولا زال العوام ونسأل الله العافية. فاللفظ العامي يقول بعض العلماء مشتق من العمى، لأنه بيد من يقوده، هذا العامي بيد من يقوده. فهذه الفرقة انتشرت جدا، وكانت من أكثر الناس كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أخذ هذه الأموال. وبيذكر ابن عدي وغيره من علماء الحديث قصة عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، لما دخلوا مسجدا من مساجد بغداد فإذا رجل يقول حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وساق سندا إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا له 70,000 رأس، وفي كل رأس 70,000 منقار، وفي كل منقار 70,000 لسان، وكل لسان يستغفر الله له 70,000 لغة. فهي 70,000 في 70,000 في 70,000. قال: وكان أحمد بن حنبل يصلي ويحيى بن معين، فعجلوا الصلاة وجلسوا. فبعد أن انتهى الرجل من الكلام ناداه يحيى بن معين، والإمام يحيى بن معين هذا رجل له فضل كبير جدا على المسلمين، لأنه يعني أكثر العلماء رعاية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أكثر الناس كلاما في الرواة، كما سنذكر ذلك في طبقات العلماء المتكلمين على الرواة. وكان جريئا لا يخاف، لا يخاف، حتى كان الرواة يخافون منه. فقد يكون الراوي كذابا دجالا، أول ما يرى أحد بن معين يخرج صحيح حديثه، بعد ما يمشي أحد بن معين يبتدي بقى يخرج ما عنده من الحياة والأفاعي بسبب كلامه في الرواة، وجعل الله عز وجل له القبول. فإذا قال في الراوي كذاب سقط رأس ماله كله إذا قال ابن معين كذاب، لذلك كانوا يخافونه ويتحشونه. فيحيى بن معين نادى هذا القاص، فالقاص جاء طامعا في نوال، يظن أنه سيعطيه مالا نظير هذا الحديث الايه المدهش. فقال له اجلس، فجلس. قال: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. قال له: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط. قال فنظر إليه نظرة احتقار وقال: أتظن أن ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. فقال له أحمد: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. وفي الرواية بيقول إن أحمد بن حنبل وضع فمه في كمه، يعني يكتم ضحكة كانت ستفلت منه لما يقول له 17 أحمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. أيضا الشحاذون الذين يتسولون الناس برضو كان لهم برضو دور في انتشار الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر علماء الحديث أيضا أن رجلا متسولا استجدى بعض الناس فلم يعطوه، فقال: لا تعطوني؟ قالوا: لا. قال: حدثني يزيد بن هارون وفلان عن فلان عن فلان، وساق سندا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سأل السائل فلم يعطه الناس فكبر عليهم 3. يعني إيه؟ خلاص سيموت دلوقتي أو سيصاب بمصيبة عظيمة. قال: فما أن سمع الناس حتى إيه أعطوه، أخذ الأموال وولى. فجاء يزيد بن هارون فقالوا له: حديث فلان فلان حدثنا عنك بكذا وكذا وكذا. قال: كذب عدو الله، ما سمعت بهذا قط. كذلك الاختلافات المذهبية كان لها دور في نشر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فرجل قيل له: ألا تنظر في الشافعي وما فعل الشافعي؟ لأن كانت كما يقول الإمام أحمد بن حنبل قال: كانت أقضياتنا في يد أهل العراق، فجاء الشافعي فانتزعها منهم، يعني كان الفقه يسلم به لأهل العراق، حتى جاء الشافعي رحمه الله ويسمي أهل مكة ناصر الحديث، جاء فانتزع الفقه من أيدي العراقيين. وما ظهرت مدرسة الحديث بهذا النبوغ وهذه القوة إلا في عصر الشافعي رحمه الله، يعني لم تكن في زمان مالك كما كانت في زمان الشافعي. فرجل قال لبعض الكاذبين: ألا تنظر ما فعل الشافعي؟ يعني أوقف مد مذهب أهل العراق. قال: لأخزينهم. حدثني فلان عن فلان عن فلان، وساق سندا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو حنيفة سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أشد على أمتي من إبليس. محمد ابن إدريس والشافعي رحمه الله، فيوم حتى يكذب حتى يغض من نجم من الشافعي ويعني ينفر الناس عنه، يوم يفتري الكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك طائفة أخرى وضعت لونا آخر من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في ذم المعلمين، وكانت نتيجة انفعال شخصي. فرجل ابنه ضرب في الكتاب، المعلم ضربه مش حافظ، أو مثلا يعني يدخل آية في آية سورة في سورة فضرب، فجاء الولد إلى أبيه يبكي، والرجل أبوه ده كان كذابا مشهورا. ما لك يا بني؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينه. حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شراركم معلموك. وهكذا. فتأمل يا أخي الكريم كم من الكذب دخل في هذه السنة، كذب لا يعلمه إلا الله، والناس لا يعلمون صحيح الحديث من سقيمه. لذلك صعبت المهمة جدا على علماء الحديث، لكنهم جزاهم الله خيرا، بذلوا كل غال ونفيس، وتركوا الديار والأوطان والأهل، افترشوا الغبراء والتحفوا السماء في سبيل تصحيح لفظة أنت لعلك تقرأها ولا تعلم بالجهد العظيم الذي قام به هؤلاء العلماء. وكانوا أصحاب نسب، وكانوا أصحاب وجاهة، ومع ذلك يؤجر العالم نفسه كحمال لرجل يبول على عقبيه حتى يصل من بلد إلى بلد، وهو العالم الكبير الذي يشار إليه بالبنان. وكم امتهنوا، حتى أن الشافعي رحمه الله لما دخل كان يلبس ثيابا مقطعة، ودخل مسجدا مسجد العراق وكان غريبا، وطمع أن يفطن إليه بعض أهل الحضر فيضيفونه، لكنهم صلوا العصر وتركوه ومضوا. فقال أبياتا يعزي فيها نفسه، يقول: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. يعني هذه الثياب المقطعة بداخلها نفس أجل بكثير من كثير من الناس، ومع ذلك لم يفطن إليه أحد. فأبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي يقول: مشيت على قدمي في طلب الحديث 7000 ميل ثم تركت العد. خلاص يعني المسألة تفارطت جدا، لكن يمشي على قدمي 7000 ميل. خرج من الري إلى البصرة إلى الكوفة إلى مكة إلى مصر ماشيا على قدم، ماشيا على قدم. طيب هذا الرجل كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كان يؤجر نفسه للقوافل، يقول: أنا أعمل غفير، ممكن يعني أحرسكم بالليل نظير أن أنا أكل وأشرب. فيحملونه من بلد إلى بلد ويؤجر نفسه عند القوافل ولا يرى ذلك عيبا، ليه؟ لشرف الغاية التي خرج من أجلها. فبذلوا جهدا لا يقدره حقا إلا المطلع على سيرهم. لا، نحن لا نتحمله، إحنا في زمان الطائرات والصواريخ، ومع ذلك لا يذهب أحدنا إلى عالم ليستفتيه، قد يجوب الأرض في سبيل رفع علة أصابت بدنه، ويكون العالم معه في نفس البلد، لكن هذا يكلفه أن يركب السيارة ويسير ساعة، ومع ذلك لا يتثبت ولا يبحث عن العالم مثلما يبحث عن الطبيب المتخصص في رفع العلة. وبعض الناس يتكلم عن المحدثين ككلاما يعني يحقر من جهودهم، يقول هذا محدث ليس بفقيه. يا أخي هذا شرف، تلك شكاة ظاهر عنك عارها، هذا محدث، هذا من أشرف ما يوصم المرء به أن يكون محدثا. الشافعية غضبوا من الخطيب البغدادي لما ترجم للشافعي فقال تاج الفقهاء، فقالوا له لم تذكره بالحديث، سلبته كل شيء. كان المفروض برضو كما قلت تاج الفقهاء تقول سيد المحدثين، ولما ترجم لأحمد قال سيد المحدثين، فغضب عليه الحنابلة قالوا سلبته الفقه. لكن الخطيب البغدادي إنما كان يترجم للعالم بأظهر ما فيه، فليس معنى قوله تاج الفقهاء إنه ليس بمحدث. لأن احنا مثلا إذا أردنا أن نصنف العلماء مثلا فقلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا يوضع في المحدثين ولا الفقهاء؟ هذا يوضع في الفقهاء على طول. ومع ذلك يقول الذهبي رحمه الله الإمام العالم الكبير المحدث، يقول كل حديث لا أعرفه ابن تيمية فليس بحديث، لكن غلب عليه صناعة الفقه فنسب إليه. يعني الحافظ ابن حجر يعني نضع محدثا ولا فقيها؟ هذا ما نضع في صفوف أهل الحديث. ومع ذلك اقرأ له مثلا فتح الباري لترى باعه في الفقه. الحافظ زين الدين العراقي الذي لا يفطن كثير من الناس إلى أنه فقيه من أجل الفقهاء. عايز تعرف الفقه زين الدين العراقي اقرأ طرح التثريب، شرح التقريب، كتاب ممتع. هو ما أتمه، شرح منه جزءا ومات، وأتمه ابنه ولي الدين العراقي، لكن اطلعت أنا على شرح الترمذي لزين الدين العراقي وهو مخطوط إلى الآن، وجدت هذا الكتاب سماء، لو طبع هذا الكتاب لأغنى عن كل شرح للترمذي. وما أتمه أيضا، لكن شرح منه حوالي 80% من الكتاب. ومع ذلك فإذا ذكر زين الدين العراقي يذكر في صفوف المحدثين. أحمد بن حنبل رحمه الله لما نذكره نقول المحدث، لأن هذا أغلب عليه من الفقه. ولذلك ابن جرير الطبري لما ذكر اختلاف الفقهاء صنف كتاب اختلاف الفقهاء، لم يذكر أحمد بن حنبل في الفقهاء ولم يذكر خلافه فيهم، ودي سببت ابن جرير مشكلة طاحنة من العوام، لأن تعرف البغاددة كانوا حنابلة وكانوا يتعصبون جدا لأحمد بن حنبل. فابن جرير الطبري في بغداد، فأم لما صنف اختلاف الفقهاء، وهذا كتاب مطبوع وهو لطيف الحجم، فذكر اختلاف أبي حنيفة ومالك والشافعي، فقال له البغاددة وأحمد، فقال لهم أحمد فقيه؟ أراد أن يقول إن الغالب على أحمد والحديث، ما قصد نفي الفقه عن أحمد، إنما صنف اختلاف الفقهاء الصرف، فقيه صرف. فقال أحمد فقيه، فعينك ما ترى إلا النور، كيبدو كان شايلين بقى طوب في جيوبهم. المهم ضربوا ابن جرير ففر من المسجد، دخل البيت قفل على نفسه الباب، فظلوا يضربون الباب بالحجارة إلى أن ردموا الباب بالحجارة، ردموا الباب وطينوا عليه الباب، قفلوا الباب من بره بالطين ليسوه كده، وحالوا بينه وبين شهود الجماعة. وإنما أراد ابن جرير السمة الغالبة على الإمام أحمد رحمه الله، فكلمة محدث شرف، شرف عظيم جدا، لكن لغلبة الجهل صارت ذما. إذا محاسن اللاتي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر، إذا كنت تعيرني بما ينبغي أن أفخر به قل لي كيف أعتذر لك، مثلما فعل الحجاج مع أسماء بنت أبي بكر لما حصلت الفتنة مع عبد الله بن الزبير، ف فعمال يعير أسماء يقول لها يا ذات النطاقين، طب هذا يعير بهذا؟ وكان يعير عبد الله بن الزبير يقول ابن ذات النطاقين كذا وكذا ويسبه. فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير فقال تلك شكات ظاهر عنك عارها، ده هذا شيء يفتخر به، يعني لا يذم المرء بأن يقال يا ابن ذات النطاقين، لأنها ما فعلت ذلك إلا في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. فبذل علماء الحديث أقصى جهد، فمن باب الحرمان الذي تبتلى به الأمة أن يعير المرء الآن أنه محدث، هذا من باب الحرمان. فبذلوا أقصى الجهد في تصحيح لفظة واحدة ينبني عليه حكم شرعي أداء للأمانة وإبراء للذمة لهذه الأمة. ويعني أقرب مثل أذكره لكم قصة طريفة تبين لكم جهود علماء الحديث والجهد الذي بذلوه في سبيل تصحيح السنة. فهذه الحكاية صحيحة النسبة إلى شعبة ابن الحجاج رحمه الله، ذكرها ابن حبان في كتاب المجروحين، وذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، وكذلك ذكرها ابن عدي، وأيضا ذكرها أبو موسى المديني في كتاب اسمه اللطائف في علوم الحديث، عن أبي الحارث نصر بن حماد الوراق قال كنا على باب شعبة نتذاكر السنة. وهذا كان خلقا لطلبة العلم، كانوا يجلسون على باب الشيخ. وفيه جزء لأبي العباس السراج اسمه جزء البيتوتة، وهو عوالي حديث أبي العباس السراج، أعلى إسناد عنده، جمع أعلى أسانيده في جزء. فالرواه هم الذين سموا هذا الجزء بالبيتوتة. ليه؟ لأن أبا العباس السراج لم يكن يحدث أحدا بهذا الجزء إلا إذا بات على باب داره ليلة، ينام ليلة في العراء، فإذا نام هذه الليلة حدثه بهذا الجزء اللي هو من عواليه، فكانوا ينامون، فالرواة سموه البيتوت، سموا هذا الجزء البيتوت، لكنه في الحقيقة هو عوالي حديث أبي العباس السراج رحمه الله. قال كنا على باب شعبة نتذاكر السنة، فقلت حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق جد إسرائيل، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانين. هو أنهى الحديث وشعبة خارج من الباب، فلما سمعه يحدث بهذا لطمه ودخل الدار مغضبا. وكان مع شعبة في هذا الوقت الإمام الحافظ الكبير الثقة عبد الله بن إدريس. فالمهم دخل الدار وخرج بعد مدة فإذا بأبي الحارث الوراق يبكي، فلما خرج شعبة وجده يبكي قال أنت بعد تبكي؟ يعني ليس لك حق في البكاء، لأن الجريمة التي ارتكبتها من أعظم الجرائم، تستحق عليها أكثر من هذا. فقال له عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. ثم استأنف شعبة الحديث يسوق. شعبة ده أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وكان يحفظ أكثر من 100,000. وهذه القصة هي قصة حديث واحد من 100,000. فلك بقى أنك تقدر أن 10,000 حديث لهم قصة عند شعبة، كل حديث له قصة كالقصة التي سأذكرها الآن، 10,000 مثلا، 20,000 من 100,000، وتقدر كم من الجهد بذله هذا الرجل الذي لا يعرفه سواد المسلمين الآن، لكن الله يعرفه. ونسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتغمده ويرفع درجاته في الجنان. يقول إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث، إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث فقلت له حدثك عبد الله بن عطاء بهذا الحديث؟ فغضب ولم يجبني، لأن أبا إسحاق السبيعي كان مدلسا. ويعني أذكر شيئا من معنى التدليس حتى تتصوروا ماذا فعله أبو إسحاق السبيعي. وهذا هو الذي دعا شعبة بن الحجاج أن يرحل هذه الرحلة العظيمة. كان أبو إسحاق السبيعي يدلس، يدلس التدليس مأخوذ من الدلس وهو اختلاط النور بالظلام، وهذا يدلك على أن هذا الرجل فعل شيئا في الخفاء. فالنوع الذي كان يدلسه أبو إسحاق السبيعي هو تدليس الإسناد. تدليس الإسناد العلماء يعرفون، علماء الحديث يقولون هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني مثلا هنفترض أن احنا في مجلس التحديث، ما زال الأسانيد موجود، وأنا يعني لا سمح الله شيخ لكم، فأنا جالس أقول حدثني فلان وفلان، ولنفترض مثلا أن احنا في زمان أحمد بن حنبل أو هؤلاء العلماء، وأنا أقول حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا ما، يبقى شيخي في الإسناد هو عبد الرحمن ابن مهدي، والإسناد مكون من أربعة، إسناد رباعي، عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن أنس. فأنا قلت هذا، أنت سمعت مجلسي وأنت رجل مثلا تسكن في حي من الأحياء فبرضو لك مجلس مثل هذا، فجلست مثلي فقلت حدثني فلان وتعنيني قال حدثني عبد الرحمن بن وهدي قال حدثني مالك عن الزهري عن أنس وتسوق الكلام، يبقى أنت سمعت مني أم لا؟ سمعت مني، وأنت تلميذي ومشهور أنك أنت دائما جالس أمامي تسمع ولا يفوتك شيء، لكن عرض لك سفر وأنا مستمر في عقد مجالس التحديث فعقدت مجلسا أو مجلسين في غيابك، فلما رجعت من السفر قلت حدث الشيخ بشيء؟ والله حدث بمجلسين ثلاثة. طيب تريد أن تروي عني هذه المجالس التي لم تسمعها أنت، فكيف تقول؟ ستقول لصاحبك الذي يجلس معك في الحلقة وهو تلميذ أيضا حدثني بما فاتني، فهو يحدثك، فأنت ماذا ستفعل؟ ماذا كيف ستروي؟ تقول حدثني فلان عني، قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني مالك إلى آخره، يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة. وكان العلماء يحرصون على العلو، العلو إنك أنت تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، تقلل عدد الوسائط بينك وبينه، كل ما تقلل عدد الوسائط يكون هذا شرف لك، فكانوا يحرصون على العلو. طيب أنت إذا قلت حدثني مثلا فلان قال حدثني عبد الرحمن عن مالك الزهري أنس، يبقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ خمسة. فلما سافرت وفاتك مني ما فاتك من الحديث فسمعته من صاحب لك عني، يبقى أنت أصبح بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة. تقول حدثني صاحب لي قال حدثني فلان اللي هو الفقير قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن أنس، يبقى أصبح بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة. فيقوم الواحد المدلس يقول إيه؟ طيب وأنا إيه اللي خليني أنزل؟ طب ده أنا أسقط صاحب الذي سمعت منه وأروي الحديث عن شيخي مباشرة بالعنعنة، لا يقول أبدا حدثني فلان، لأنه لو قال حدثني بكذاب لأنه لم يسمع، لكن يقول عن فلان، عن صيغة تحتمل الانقطاع، هبت هي صيغة انقطاع في الأصل، تحت عفوا هي صيغة انقطاع فيها شوب اتصال. يعني أنا الآن وأنا جالس كده لو قلت عن ابن تيمية أنه قال، حد يكذبني؟ ما يجرؤ أحد أن يكذبني. طب أنا فين ابن تيمية فيه؟ عن ابن تيمية أنه قال، واحد يقول لي سمعت منه أقول يا أخي عن كتبه، لكن لو قلت حدثني ابن تيمية خلاص الصورة واضحة، حدثني فين ابن ده؟ في رجل كذاب مات سنة 300 ادعى أنه رأى عائشة، شوف سنة 300 هجرية وعائشة رضي الله عنها سنة 58، واخد بالك؟ فالذهبي لما ذكر هذا الرجل في الميزان يقول انظر إلى هذا الحيوان المتهم يزعم بعد 300 أنه رأى عائشة. هو لو قال عن عائشة ماشي الحال، لكن يقول حدثتني عائشة أو رأيت عائشة، ما يحتمل هذا الكلام. ولذلك المدلس لا يمكن له أن يستخدم صيغة حدثني وأخبرني وسمعت والكلام ده أبدا، إنما يعنعن، اللي بيسميه العلماء الإسناد المعنعن، اللي هو عن فلان عن فلان عن فلان. فيوم إيه المدلس يسقط هذا الصاحب الذي حدثه رجاء أن يعلو، بدل ما ينزل بإسناده ست رجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة، يقول لك أخليه خمسة زي ما أنا. فيوم لما أسقطه وسوى وعمل كده الإسناد عن، فقد يسقط ضعيفا، قد يسقط كذابا، فتعظم الجناية. ولذلك العلماء قال لك المدلس لا نقبل حديثه إلا إذا قال حدثني فلان، إنما يقول لي عن فلان ممكن يكون عملها، سقط رجل، سقط اثنين، سقط ثلاثة، فقد يكون من هؤلاء الذين أسقطهم كذاب ولا ضعيف ولا سيء الحفظ، فكيف نلزم الأمة بحكم رواه ضعيف ونحن لا نعلمه؟ فاحتاطوا. كان أبو إسحاق السبيعي رحمه الله ممن يرتكب هذا النوع من التدليس. فشعبة بن الحجاج كان شديد النكير على المدلسين، وكان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. وطبعا هذا الكلام خرج منه مخرج الزجر، وإلا يعني لو عرض عليه الزنا والتدليس لا يرتكب التدليس، لكن إيه لئن أزني كقول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، فليس في هذا رخصة للعبد أن يفعل ما يشاء، وقد قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بشير والد النعمان، يعني يخبره أنه يريد أن يعطي النعمان شيئا لا يعطيه لبقية أولاده، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو، فهل يجوز له أن يذهب إلى أبي بكر مثلا؟ ما هو لا أشهد على هذا غيري، ليس في هذا دلالة على الرخصة في ذلك، إنما هذا كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، يعني خرج مخرج الزجري. وهذا كقول إبراهيم النخعي فيما رواه مالك في الموطأ وذكرت العقيقة، قال عق ولو بعصفور، مع اتفاق العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوزه إيه في الأضحية من الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، لكن العصفور والبط والوز والرومي والكلام ده كله لا يجزئ في العقيقة، كما أنه لا يجزئ في الأضحية. لكن خرج هذا الكلام من إبراهيم النخعي إيه مخرج المبالغة في استحباب العقيقة. فكان يقول لئن أزني أحب لي من أن أدلس، يعني كان اشتد على المدلسين. فكان له عناية بحديث أبي إسحاق السبيعي وحديث قتادة وحديث الأعمش، ثلاثة دول كانوا يدلسون. فكان شعبة يقول كما رواه أبو عوانة في مستخرج في أول الجزء الثاني من المستخرج على صحيح مسلم، يقول كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، إذا قال حدثني كتبت، وإذا قال قال تركت. فأول ما أبو إسحاق السبيعي قال عن عبد الله بن عطاء قال لك يبقى عملها، طالما قال عن يبقى عملها. فبيستفد بقى، بيقول له سمعت هذا من عبد الله بن عطاء فغضب، يبقى عملها، طالما غضب يبقى كده عمل حاجة، لأنه لو سمعه فعلا إيه اللي يمنعه أن يقول لا حدثني عبد الله. فهذا إيه جعل شعبة يرتاب. فلما غضب أبو إسحاق السبيعي كان جالس مع أبو إسحاق السبيعي مسعر بن كدام الإمام الثقة الكبير، اللي كان أبو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف، شفت توثيق أكثر من كده؟ كما أنه لا يحفظ في المصحف نقطة زائدة ولا فصل زائدة ولا حرف زائد، كذلك كان مسعر بن كدام في حديثه لا يفوته شيء مثل المصحف في الضبط والإتقان والثقة. فلما رأى مسعر غضب أبي إسحاق قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة، والله عايز تستثبت يا كلها ده شبر، طب شعبة ده كان بصري يسكن في البصرة وهذا في مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث، رجل كان بحج كل سنة حج 60 مرة، فخرج في هذه المرة لا يريد إلا الحديث. فلما وصل إلى مكة قال فدخلت على عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب، قلت له حديث الوضوء، قال عقبة بن عامر، وهذا شيء عجيب، لأنه الوضوء في حديث واحد فقط ولا في عشرات الأحاديث، ومع ذلك فطن إلى مقصوده. قلت نعم، سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، حدثني سعد ابن إبراهيم. هذه بداية بقى المسألة، يبقى أسقط. حدثني سعد ابن إبراهيم. طب سعد ابن إبراهيم ده مدني. فقال فقابلت مالك بن أنس في الحج، فقلت له سعد بن إبراهيم حج العام؟ قال لا، ما حج العام. قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم، قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، من عندكم خرج؟ ده الحديث أصلا بصري. قال من حدثك؟ قال حدثني زياد ابن مخراق. قال شعبة حديث مرة بصري ومرة مكي ومرة مدني، دمر عليه، لا أصل له. قال ثم انحدرت إلى زياد ابن مخراق وأنا كثير الشعر وسخ الثياب. فلما رأيته قلت له حديث الوضوء عقبة بن عامر؟ قال ليس من حاجتك، يعني أنت تفتش عن صحيح الحديث فهذا ليس من حاجتك. قال له فما بد؟ قال لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتيني. قال فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئته. فقال حدثني شهر بن حوشب. قلت عن من؟ قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. يبقى سقط كم واحد؟ سقط سعد بن إبراهيم، وسقط زياد بن مخراق، وشهر بن حوشب، وأبو ريحان، أربعة. قال شعبة حديث صعد ثم نزل، دمر عليه، لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. إن فضيلة عظيمة جدا، من توضأ يعني فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال لو صح هذا الحديث، وطبعا هذا الحديث صحيح، صح في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب، لكن بإسناد لم يقع لشعبة، إسناد آخر. فنحمد الله عز وجل أن صح هذا الإسناد وصحت هذه الفضيلة، لكن انظر إلى شعبة بن الحجاج، وانظر إلى رحلته وتعبه في سبيل التثبت من حديث واحد. قلت لكم افرضوا 10,000 حديث، لكل حديث قصة من هذه القصة، فعلها شعبة بن الحجاج من 100,000 كان يحفظها حفظا. فعلماء الحديث لهم دين في عنق هذه الأمة، ينبغي أن يترضوا عنهم كلما ذكروهم، لأن ليس من صالح الأمة أنها تضع من شأن هؤلاء الكبار الذين صنعوا ما لم تصنعه أمة قط لحفظ تراثه ولحفظ دينها. قلت لكم أن أصح إسناد للإنجيل في انقطاع 300 سنة، انقطاع 300 سنة، وهذا الانقطاع لو حدث طرفة عين في إسناد من هذه الأسانيد العلماء يعلون الحديث به. فهذه مقدمة رأيتها ضرورية، رأيتها ضرورية، أمهد بها بين يدي هذه المجالس التي نعقدها كل يوم إن شاء الله في هذا المسجد، في كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. وطبعا كلمة تسمية الباعث الحثيث ليست من ابن كثير رحمه الله، إنما كتاب ابن كثير اسمه اختصار علوم الحديث، والذي سمى الباعث الحثيث هو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله لما شرح كتاب ابن كثير. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله، والشرح هو الشهير على كتاب الباعث، قال مع كراهيتي للسجع لكن أبقيت الاسم الذي اختاره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة لهذا الكتاب لشهرته، لأنه صار مشهورا، حتى أن بعض الناس يظن أن كلمة الباعث الحثيث هي من تسمية ابن كثير. لا، كتاب ابن كثير هو اختصار علوم الحديث، والباعث هذا شرح على هذا الكتاب. فإن شاء الله غدا بإذن الله الكريم سنقرأ من كتاب اختصار علوم الحديث لحافظ ابن كثير، ونضع يعني بعض الشرح على كلامه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لا، هو كما قلت المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، إذا قال حدثني أو أنبأني أو أخبرني أو قال لي أو شافهني إلى آخر هذه الصيغ التي تدل على السماع المباشر. كل مدلس هكذا، إلا في حالة واحدة في التدليس، فهو ينبغي أن يصرح ليس في شيخه فقط بل في شيخ شيخه فصاعدا، وهو مدلس تدليس التسوية الذي يرتكب هذا النوع من التدليس اللي اسمه تدليس التسوية، أو كما يسميه القدماء من المحدثين تدليس التجويد. فسنشرح إن شاء الله إذا وصلنا إلى التدليس. فهذا النوع من التدليس ينبغي على فاعله أن يصرح في كل طبقات السنة، ليس في شيخه حسب، كما في تدليس الإسناد الذي كان فعله أبو إسحاق السبيعي وابن جريج ومحمد بن إسحاق وقتادة والأعمش وأمثال هؤلاء المحدثين. وطبعا يعني سأقول كلمة مختصرة، التدليس لا يقدح في عدالة المدلس، عشان بعض الناس يقول طيب كيف هذا الرجل مع جلالته يدلس والتدليس ده المفروض يقدح فيه؟ نقول لا، التدليس لا يقدح في عدالته، إنما يقدح في روايته، فهو صادق اللهجة لا يكذب، ولو كان يكذب لقال حدثني، لكنه عدل عن حدثني إلى عن، واستخدم هذا اللفظ اللي هو أصلا يعني للانقطاع وفيه شوب اتصال حتى يسلك روايته. اينا إيه حديث من تبع الصيد فقد غفل، هذا الحديث الراجح فيه الضعف، والله أعلم.
الذي يقول أرجو إعادة ما ذكرت عن الخطيب
لما ترجم، أرجو إعادة الكلام ما ذكرت عن الخطيب لما ترجم للشافعي وما ترجم لأحمد. هو لما ترجم للشافعي قال تاج الفقهاء، ولما ترجم لأحمد قال سيد المحدثين، فلم يذكر أحمد بالفقه ولم يذكر الشافعية بالحديث، وهذا في كتاب تاريخ بغداد.
سمعنا أنك تبايع حديث السوق
أكيد. نعم إيه نعم، وحديث درهم ربا، نعم حديث السوق حديث منكر، وأنكره أبو حاتم الرازي وأنكره الدارقطني أيضا، وحديث درهم ربا هذا حديث منكر جدا وأنكره أيضا أبو حاتم الرازي وضعفه الدارقطني، ومعناه في غاية النكارة. درهم ربا يقوله الرجل أشد من 36 زنية، أقلها من زنى بأمه. فهذا الحديث منكر جدا ومضطرب من جهة الإسناد، وإذا صح لا يصح إلا موقوفا، لكن لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني قد ذكرت بالنسبة لحديث السوق، ذكرت تخريجه في كتاب النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة في الجزء الأول، وحديث درهم ربا أيضا خرجته في كتاب غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجرود، وكلاهما مطبوع الحمد لله. لا لا لا، هذا قصدت الرجل الذي قال رأيت عائشة، يعني ها رجل قال رأيت عائشة قال انظر إلى هذا الحيوان المتهم، يزعم أنه رأى عائشة بعد 300. طبعا لا، يعني أبو إسحاق السبيعي عالم جليل كبير.
سبق العلائي في ترتيب طبقات المدلسين وجعلها خمسة طبقات. نقول يا شيخ، هل سبق العلائي العلائي في ترتيبه لطبقات المدلسين وجعلها خمسة طبقات؟
لا، هو العلاء إنما أخذ يعني هذا الترتيب من تصرف العلماء، من تصرف العلماء. ليه؟ لأن في بعض المدلسين العلماء كلما رأوه في سند ردوا حديثه، وفي بعض المدلسين كان العلماء يمشون حديثه، فالعلاء العلائي شأن العلماء الأصول ينظر إلى تصرف علماء الحديث من قبله، وبدأ من خلال هذا الصنيع بدأ يرتب هذه الطبقات. فأنا يعني في حدود علمي لا أعلم أحدا سبق العلاء بهذا الترتيب، لكنه راعى تصرف العلماء ونقدهم للأحاديث ورتب، مثل حافظ بن حجر لما رتب الطبقات الرواة في التقريب وغيره إنما أخذها من تصرف العلماء، ومثل مراتب الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل إنما راعى فيها ما ذكره ابن أبي حاتم مثلا في مقدمة كتاب الجرح والتعديل له، وزاد بعض الزيادات التي لاحظها من تصرف العلماء. لا، هذا الحديث ضعيف، وأظن شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله ضعف هذا الحديث في الجزء الأول من الضعيف أو الثاني، ويعني يغلب على ظني أنه الجزء الثاني. لا تركبن البحر إلا إذا كنت مهاجرا أو مسافرا أو كذا، هذا رأى أبو داود وهو ضعيف. لا، هو شيخ الإسلام الذهبي كأن فيه جزء مفقود من السير، وأنا كلمت الشيخ شعيب الأرناؤوط في هذا، وقلت له إن كيف هل وقف الذهبي إلى يعني آخر ما طبعتموه، قال لا، إن فيه يبدو فيه جزء مفقود، وأنا وقفت على ترجمة ابن تيمية رحمة الله عليه في الذيل على تاريخ الإسلام، كتاب مخطوط الذيل على تاريخ الإسلام للإمام الذهبي، ترجم فيه لابن تيمية ترجمة عاطرة، فأظن والله أعلم أن فيه ذيل أو جزء من السير مفقود. يعني
ونرجو صحيح كيفية أن الحفة المسلم تعتبر من المدلسين.
إيه، الحسن مدلس. نعم، الحسن البصري كان يدلس، يعني كان يقول مثلا حدثنا أبو هريرة، وهو يقصد أنه حدث أهل البصرة وهو منهم، يعني جربوا عليه ذلك. وأنا طبعا كما قلت لكم التدليس لا يقدح في عدالة الإنسان ولا في دينه، لا سيما إذا كان الحامل للتدليس هو حب العلو، أنه يعلو، لا ليس لأن يسقط رجلا ضعيفا ليكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما أظنه خطر يعني لأحد من المدلسين ثقات العدول، إنه قصد أن يسقط حتى يمرر هذا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان أكثر الحامل لهم على ذلك هو محبة العلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لتفسير ابن كثير فطبع الجزء الأول من حوالي 4 أشهر، والجزء الثاني في المطبعة، والجزء الثالث أهيئه للطبع، وأقدر أنه يكون في نحو 17 مجلدا. وأما بالنسبة للسلفية في مصر فهي الحمد لله في ازدياد وفي تصاعد، وهي يعني سبحان الله كما يعني قلت أمس وأقول دائما إن هذه الدعوة المباركة تحمل أسباب الحياة في ذاتها، تحتاج فقط إلى من يحسن عرضها فقط، وإلا فهي تغزو القلوب وتتخلل القلوب. هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، اللي هي مذهب القرون الثلاثة الأولى، فنحمد الله تبارك وتعالى، هي أفضل الدعوات الموجودة عندنا يعني في مصر، وهي أشهرها، والناس يعودون سبحان الله إلى الأصول، كل الناس يعودون إلى الأصول، وهذا من رحمة الله عز وجل، كلما ازداد نجم العلمانيين كلما ازداد نجم الأصوليين على حد تعبيرهم، هم الذين يرجعون إلى الأصل. فسبحان الله يعني، وربما صحت الأجسام بالعلل، يعني لولا هذا الكفر الطافح الذي كالسيل الجارف لعل ما كانت تظهر هذه الدعوات التي تدعو إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح لنعتصم به من هذا الطوفان الجاري، طوفان العلمانيين. فيعني لا يعني تبتئسوا أيها الإخوة الكرام كلما وجدتم نجم الكفر ونجم الإلحاد يظهر، لأن في مقابل هذا إنما يظهر نجم السلفية اللي هو الدعوة المباركة، دعوة القرون الثلاثة الأول. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار، لذا نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط الثاني.